بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في أحاديث كتاب الجنائز. حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر. وكنا قد وقفنا بالأمس عند الحديث قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة.
نعم.
وقال: حدثنا عياش.
هذا الحديث سبق أن أورده الإمام البخاري رحمه الله في صلاة الكسوف وفي صلاة العلم وفي غيره من المواضع في كتابه يرحمه الله، وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ المسلمين بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف.
الحديثين هذه بس
نبههم إلى مسألة عذاب القبر، وأن الناس إذا وضعوا في القبور و انصرف عنهم المشيعون فإنهم يسمعون قرعن عالهم. ثم جاء بيان أن هو يأتي المقبور ملكان فيقعدانه ثم يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الذي بعث إليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا، فيهنئه الملكان على ما جاء منه أو ما تلفظ به من حق وخير، ويبشرانه بأنه كان له مقعد في النار لكن الله يبدله أو أبدله بمقعد في الجنة. وفي بعض الروايات أنهم يبرزون له ذلك ليزداد شكرا ونعمة على ما من الله عليه، ثم يوسعون له في قبره ويأملون منه أن ينام إلى أن يبعث الله الناس يوم القيامة. فهذا الذي يحصل له هو المؤمن الموقن، وعكسه المنافق والكافر، فإنه إذا أقعد وسألته الملائكة عن ربي وعن ديني وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون جوابه ها ها لا أدري لا أدري. والمنافق يقول سمعت الناس يقولون فقلت كما يقولون، فعندئذ يلحقون به العذاب، يضربونه بمقمعة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها أهل السماء والأرض إلا الثقلين. وهذا هو المراد بعذاب القبر. وجاءت روايات كثيرة كلها تؤكد إثبات عذاب القبر، وأن الله ينجي المؤمنين والمتقين ويلحق بالكافرين والمنافقين عذاب القبر. أجارنا الله وإياكم من عذاب القبر.
آمين.
وقد أورد الإمام البخاري أحاديث كلها يذكر فيها عذاب القبر تأكيدا لما ترجم له، وردا على من أنكر عذاب القبر، وعلى من خص عذاب القبر. كما جاء عن طوائف من هذه الأمة كالمعتزلة والخوارج وغيرهم ممن نسب إليه هذا القول المخالف لما أثبته أهل السنة والجماعة مستدلين عليه بظواهر الآيات وعددا من الأحاديث التي جاءت مبثوثة في كتب أهل السنة والجماعة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد،
يعني في النبي صلى الله عليه وسلم،
ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الأحاديث السابقة، قال: خامسها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أورده مختصرا جدا بلفظ: قام رسول الله صصلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة،
يعني في يوم انكسفت الشمس وصلى بهم صلاة الكسوف ثم قام خطيبا صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وهو مختصر، وقد ساقه النسائي والإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري، فزاد بعد قوله ضجة: حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ما قالته أسماء رضي الله عنها.
قال: فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه؟
يعني استفسرت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تسمعه لضجيج الناس. نعم.
قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. انتهى.
فهذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر والذي يترتب عليه إلحاق العذاب بمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف ربه ولا دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم وفي الكسوف من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه، وفيه من الزيادة قال: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فلم يبين فيه ما بين في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور لأسماء فيه، وأخرجه في كتاب الجمعة من طريق فاطمة أيضا، وفيه أنه لما قال أما بعد لغط نسوة من الأنصار، وأنها ذهبت لتسكتنهم وأنها ذهبت لتسكتنهم، فاستفهمت عائشة رضي الله عنها عما قال. فيجمع بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين:
مرة لما لغط النساء في أول الخطبة، ومرة لما ضج الناس في آخر الخطبة، احتاجت إلى أن تستفصل وتستفهم. فسألت عائشة عن المرة الأولى، وسألت الرجل عن المرة الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه من الزيادة: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ الحديث. فلم يبين فيه ما بين في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور لأسماء فيه، وأخرجه في كتاب الجمعة من طريق فاطمة أيضا، وفيه أنه لما قال أما بعد لغط نسوة من الأنصار، وأنها ذهبت لتسكتنهم، فاستفهمت عائشة عما قال. فيجمع بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين، وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام. الثاني لم تبين لها الاستفهام الثاني،
وإنما اقتصرت على ما جرى بينها وبين عائشة رضي الله عنها.
أحسن
الاستفهام
الله.
الأول.
أحسن الله إليكم. قال: وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام الثاني. قال: ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن. قال: ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعا: إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا احتف به عمله، فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام، فيناديه الملك: اجلس، فيجلس فيقول: ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: على ذلك عشت وعليه مت وعليه قال على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. الحديث
يعني الملك يقرر له ذلك ويهنيه على هذا الأمر الذي أقر به. نعم.
قال: وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الحديث الذي يليه. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث أسماء في كتاب العلم، ووقع في بعض النسخ هنا: زاد غندر عذاب القبر
حق.
قال: وهو غلط، لأن هذا إنما هو في آخر حديث عائشة الذي قبله، وأما حديث أسماء فلا رواية لغندر فيه. قال: سادس أحاديث الباب حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم بهذا الإسناد في باب خفق النعال. وعبد الأعلى المذكور فيه هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري.
نعم.
وسعيد هو ابن أبي عروبة. قوله إن العبد إذا وضع في قبره كذا وقع عنده مختصرا، وأوله عند أبي داود من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن العبد، فذكر الحديث فأفاد بيان سبب الحديث،
يعني سبب ورود هذا الحديث، دخول النبي صلى الله عليه وسلم نخلا للأنصار وسماعه عذاب من في القبر، فبين لهم وحثهم على أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وإنه ليسمع قرع نعالهم. زاد مسلم: إذا انصرفوا. وفي رواية له: يأتيه ملكان. زاد ابن حبان والترمذي من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير.
يعني هما الملكان المكلفان بعذاب القبر. نعم.
قال: وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير. زاد الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعينهما مثل قدور النحاس، وأنيابهما مثل صياص البقر، وأصواتهما مثل الرعد.
وهذه أوصاف الملكين المكلفين بعذاب القبر. نعم.
قال: ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار. وزاد: يحفران بأنيابهما ويطآن في أشعارهما، معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها.
يعني لم يستطيعوا رفعها، لكن الملكين يعذبان بها حيث يضربان بها من المعذب منهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأورد ابن الجوزي في الموضوعات حديثا فيه أن فيهم رومان وهو كبيرهم. وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير، وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير. قوله: فيقعدانه. زاد في حديث البراء: فتعاد روحه في جسده، كما تقدم في أول أحاديث الباب. وزاد ابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل المعروف من قبل رجليه، فيقال له: اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس عند الغروب. زاد ابن ماجه من حديث جابر قال: فيجلس فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. قوله: فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. زاد أبو داود في أوله ما كنت تعبد، فإن هداه الله قال كنت أعبد الله، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل. ولأحمد من حديث عائشة ما هذا الرجل الذي كان فيكم. وله من حديث أبي سعيد فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقال له صدقت. زاد أبو داود فلا يسأل عن شيء غيرهما. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما المتقدم في العلم، في العلم والطهارة وغيرهما، قال فأما المؤمن أو الموقن فيقول محمد رسول الله الصلاة والسلام، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا. وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور فيقال له نم نومة العروس، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويقال له نم فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ولابن حبان وابن ماجة من حديث أبي هريرة وأحمد من حديث عائشة ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله.
كل هذه يعني تهنئة وبشرى له.
أحسن الله إليكم. قال قوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، في رواية أبي داود فيقال له هذا بيتك كان في النار ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيتا في الجنة، فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له أسكت. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد كان هذا منزلك لو كفرت بربك. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح فيقال له هل رأيت الله، فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فتفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا،
يعني النار أجرنا الله وإياكم منها.
فيقال له انظر إلى ما وقاك الله. وسيأتي في أواخر الرقاق من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، وذكر عكسه.
هذه روايات جمعها الحافظ بن حجر رحمه الله من مختلف يعني المصادر والكتب والأخبار، ونظمها في هذا المكان ليبين أن هذه الروايات المتعددة والمتنوعة كلها تثبت وتؤكد أمر عذاب القبر ونعيم القبر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله قال قتادة، وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة 70 ذراعا ويملأ خضرا إلى يوم يبعثون.
وهذا زيادة في النعيم يعني
خضرا، ويملأ خضرا إلى يوم يبعثون. قال ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة. وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد قال ويفسح له في قبره. وللترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة فيفسح له في قبره 70 ذراعا. زاد ابن حبان: في 70 ذراعا. وله من وجه آخر عن أبي هريرة: ويرحب له في قبره ويرحب له في قبره 70 ذراعا، وينور له
كالقبر. يرحب يعني يوسع. نعم.
ويرحب له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. وفي حديث البراء الطويل: فينادي مناد من السماء: إن صدق عبدي فأفرشوه.
إن صدق عبدي،
وين كسر الهمزة؟ أحسن الله إليك.
يعني يخبرهم بأن عبده صدق، أن صدق عبدي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا في الجنة، وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها
نعم اقرأ
قال: فيأتيه من روحها وطيبها.
نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم، وأن يجعلنا من أهل هذه المنزلة، يكرمنا وإياكم ويوفقنا وإياكم، ويجنبنا عذاب القبر، ويمن علينا بهذا النعيم.
قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له فيها مد بصره. زاد ابن حبان: من وجه آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه: فيزداد غبطة وسرورا.
كل هذا يعني وصف وبيان لنعيم القبر لأهل الإيمان وللمسلمين ولمن آمن. أسلم وعبد الله حق عبادته، وشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة بخلاف ما يلحق الكفرة والمنافقين من عذاب، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه، وتجعل روحه في نسم طائر.
هؤلاء أجعل الله إياكم الكفر والمنافقين. نعم،
يعلق في شجر الجنة.
هؤلاء المؤمنون، وأما الكفار فيجعل نسمهم في طير أسود كما جاء الخبر بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: وأما المنافق والكافر، كذا في هذه الطريق بواو العطف، وتقدم في باب خفق النعال بها: وأما الكافر أو المنافق بالشك.
يعني على أن هل الرواية جاءت بالكافر فقط أو بالمنافق فقط، وفي هذه الرواية جاء بالجمع بينهما، حيث إن ما يجري عليهما الحكم فيه واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية أبي داود: وأن الكافر إذا وضع، وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة، وكذا في حديث البراء الطويل وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: وإن كان كافرا أو منافقا بالشك. وله في حديث أسماء: فإن كان فاجرا أو كافرا. وفي الصحيحين من حديثها: وأما المنافق أو المرتاب. وفي حديث جابر عند عبد الرزاق وحديث أبي هريرة عند الترمذي وأما المنافق. وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن ماجة وأما الرجل السوء. وللطبراني من حديث أبي هريرة وإن كان من أهل الشك فاختلفت هذه الروايات لفظا وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق يسأل. ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن محقا وإن مبطلا. ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه صلى الله عليه وسلم. وهذا موقوف، والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها،
يعني مرفوع منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه أرسل إليهم لكنهم لم يستجيبوا لرسالته ولم يؤمنوا به، فلذلك ينكل بهم في القبر بأن يقرروا حتى يقروا بقولهم لا ندري أو بقولهم ها ها فيستوجب العذاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول.
نعم.
قال وجزم الترمذي الحكيم بأن الكافر يعني يسأل،
المراد به الترمذي الحكيم غير الترمذي أبو عيسى، هذا أيضا له كتاب اسمه نوادر الأصول وهو أكبر من الترمذي أبي عيسى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وجزم الترمذي الحكيم بأن الكافر يسأل، واختلف في الطفل غير المميز، فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل وهو منقول عن الحنفية، وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل، ومن ثم قالوا لا يستحب أن يلقن. واختلف أيضا في النبي هل يسأل، وأما الملك فلا أعرف أحدا ذكره،
يعني لا أحد ذكر أن الملك يسأل، لكن هل الأنبياء يسألون أو لا، هذا محل النزاع. نعم.
قال والذي يظهر أنه لا يسأل. قال وأما الملك فلا أعرف أحدا ذكره، والذي يظهر أنه لا يسأل لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن.
نعم.
وقد مال ابن عبد البر إلى الأول وقال الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبا إلى أهل القبلة، وأما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه. وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح وقال في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم، قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين.
قوله يضل الله الظالمين بمعنى أنه لا يثبتهم، فتبين من هذا أن الكافرين يسألون كما أن المؤمنين يسألون. نعم.
قال وفي حديث أنس في البخاري وأما المنافق والكافر بواو العطف. وفي حديث أبي سعيد فإن كان مؤمنا فذكره وفيه وإن كان كافرا. وفي حديث البراء وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا فذكره وفيه فيأتيه منكر ونكير. الحديث أخرجه أحمد هكذا. قال وأما قول أبي أبي عمر، فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه.
الظاهر أن أبا عمر هو ابن عبد البر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فجوابه أنه نفي بلا دليل، بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. لكن
هذا يشمل الجميع الكافر والمسلم. نعم.
قال: لكن للنافي أن يقول إن هذا السؤال يكون يوم القيامة. قوله فيقول لا أدري في رواية أبي داود المذكورة: وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ وفي أكثر الأحاديث: فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ وفي حديث البراء: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري.
هذا الكافر،
وهو أتم الأحاديث سياقا. قال: قوله كنت أقول ما يقول الناس، في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وكذا في أكثر الأحاديث.
يعني قاله بغير إيمان، بل ردد ما سمع وهو غير معتقد له. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: لا دريت ولا تليت، كذا في أكثر الروايات بمثنات مفتوحة بعدها لام مفتوحة وتحتانية ساكنة. قال ثعلب:
لا دريت ولا تليت. نعم.
قال ثعلب: قوله تليت أصله تلوت، أي لا فهمت ولا قرأت القرآن، والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري. وإنما قاله بالياء لمؤاخاة دريت.
نعم.
وقال ابن السكيت: قوله تليت اتباع ولا معنى لها،
وأن معناها الأصلي لا تلوت. نعم.
وقيل صوابه ولا تليت بزيادة همزتين قبل المثنى بوزن افتعلت، من قولهم ما ألوت أي ما استطعت. حكي ذلك عن الأصمعي وبه جزم الخطابي. وقال الفراء: أي قصرت، كأنه قيل له لا دريت، أي قصرت كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت
ولا قصرت
ولا قصرت. وقال الفراء: أي قصرت، كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلب الدراية.
نعم.
ثم أنت لا تدري. وقال الأزهري: الألو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة.
الألو.
وحكى ابن قتيبة عن يونس، عن يونس بن حبيب، أن صواب الرواية لا دريت ولا ائتليت بزيادة ألف وتسكين المثنى، كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه، وهو من الإتلاء.
وكل هذا على اعتبار أن كلمة أليت أو ما جاءت به الروايات من الغريب، ولهذا ذكرت هذه الألفاظ في كتب الغريب عند علماء العربية. نعم. وعند علماء الحديث.
أحسن الله إليكم. قال يقال مأتلت إبره أي لم تلد أولادا يتبعونها. ما أتلت إبله أي لم تلد أولادا يتبعونها. وقال قول الأصمعي أشبه بالمعنى أي لا دريت ولا استطعت أن تدري.
نعم.
ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد لا دريت ولا اهتديت. وفي مرسل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق لا دريت ولا أفلحت. قوله بمطارق من حديد ضربة تقدم في خفق النعال بلفظ بمطرقة قال الإفراد.
يعني على الإفراد مطرقة وليس مطارق.
على الإفراد. وكذا هو في معظم الأحاديث. قال الكرماني الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة انتهى. وفي حديث البراء لو ضرب بها جبل لصار ترابا. وفي حديث أسماء ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه. وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة التي أشرنا إليها ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو آمنت بربك. فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذا ويفتح له باب إلى النار.
وهذا زيادة في التنكيل في العذاب بالعذاب.
أحسن الله إليكم. قال زاد في حديث أبي هريرة فيزداد حسرة وثبورا ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وفي حديث البراء فينادي مناد من السماء أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها.
أجرنا الله وإياكم من ذلك.
آمين. قوله من يليه قال المهلب المراد الملائكة الذين يلون فتنته كذا قال. ولا وجه لتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه. وفي حديث البراء رضي الله عنه يسمعه من بين المشرق والمغرب
إلا الثقلين الجن والإنس. نعم.
وفي حديث أبي سعيد عند أحمد يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. وهذا يدخل فيه الحيوان والجماد الحيوان والجماد.
نعم.
لكن يمكن أن يخص منه الجماد. ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزار يسمعه كل دابة إلا الثقلين. والمراد بالثقلين الإنس والجن. قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض.
ولأن يعني هذا الأمر إنما يجري عليهم عندما يموتون فالمؤمن ينجيه الله ويثبته والكافر يحصل له ما يحصل لهؤلاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال والمراد بالثقلين الإنس والجن. قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض
يعني إنهم كثيرون.
قال المهلب الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدموني ولا يسمعهم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا، وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة. وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم كما تقدم. وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث، منها عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد رضي الله عنهم في الصحيحين أو أحدهما، وعن جابر عند ابن ماجه وأبي سعيد عند ابن مردوية وعمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داود وابن مسعود عند الطحاوي وأبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي وأم مبشر عند ابن أبي شيبة وعن غيرهم.
فهذه روايات كثيرة كلها جاءت تذكر وتنص وتبين مسألة عذاب القبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي أحاديث الباب من الفوائد إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين. والمسألة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك. وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث،
وهذا الظاهر لأن الله أخبر أن آل فرعون يعني يعذبون في قبورهم. نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم، وتقوم الساعة. أحسن الله إليكم. قال: وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول، وبه جزم الحكيم الترمذي وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل، فإن أطاعوا فذاك، وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب. فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره، سواء أسر الكفر أو لا. فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال، وليميز الله الخبيث من الطيب، ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين.
يعني هذا ما ذكر عن الحكيم الترمذي. نعم،
انتهى. قال: ويؤيده حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا أن هذه الأمة تبتلى في قبورها. الحديث أخرجه مسلم، ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء حديث. ويؤيده أيضا قول الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وحديث عائشة عند أحمد أيضا بلفظ: وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. وجنح ابن القيم إلى الثاني وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور، لا أنه نفى ذلك عن غيرهم. قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك، فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. وحكي في مسألة الأطفال احتمالا، والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره، وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، وفيه أن الميت يحيى.
يعني ذم التقليد في هذا الباب، لا ينبغي للإنسان في أعمال العبادة والطاعة أن يقلد دون أن يعرف الدليل والموجب لذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفيه أن الميت يحيى في قبره للمسألة خلافا لمن رده،
حيث إن الملائكة يعني تسأله وتحييه بعد أن يموت ثم يدفن. نعم،
واحتج بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين الآية. قال فلو كان يحيى في قبره للزم أن يحيى ثلاث مرات ويموت ثلاثا، وهو خلاف النص. قال والجواب بأن المراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء.
نعم،
قال بل هي مجرد إعادة بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة.
نعم،
فهي إعادة عارضة كما حي خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتا،
يعني كما جاء في قصة بني إسرائيل الذين أو الرجل الذي قتله قريبه ثم أعيدت حياته بأن ضرب ببعض البقرة في قصة البقرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وفي حديث عائشة رضي الله عنها جواز التحديث عن أهل الكتاب بما وافق الحق.
نعم، لأنها لما دخلت عليها العجوزتان وأخبرتها بأن يعيدها الله من عذاب القبر لم تصدقهما في أول الأمر، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنه أوحي إليه بأنهما صدقتا وأن ثمة عذاب القبر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب التعوذ من عذاب القبر. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.